بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 9 من شهر شعبان لعام 1443 الهجرة، الموافق 12 من شهر مارس لعام 2022 للميلاد، ومعنا الحديث 54 بعد 200 في باب الاستحاضة. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، إلى آخر الحديث ورواياته. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وهي زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كما سيأتي في الرواية معنا. استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أستحاض بضم الهمزة، أي أصاب أو أصبت بالاستحاضة، وهي جريان الدم في غير أوانه كما سبق. أي فكيف أصلي؟ إني أستحاض فكيف أصلي؟ فقال: إنما ذلك، أي الدم، إشارة للدم، إنما ذلك، أي الدم الجاري منك، إنما ذلك عرق، أي عرق انفجر أو انقطع فسال، أي هو دم علة، دم علة كما يقول القرطبي. وقال الخطاب: يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق، فاتصل الدم، وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. تقدم معنا أنه الاستحاضة تأتي من عرق في أدنى أو أقرب الرحم بخلاف الحيض. إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. اغتسلي أي بعد مضي قدر عادتك، كما سيأتي في رواية مسلم. اغتسلي بعد الأيام المساوية لعادتك، ثم صلي أي الصلاة المكتوبة وغيرها. فكانت تغتسل عند كل صلاة، أي تفعل ذلك باختيارها ليس بأمر. قال القسطلاني: وأمرها بالاغتسال مطلق، فاغتسلي، فلا يدل على التكرار، وإنما أي الواجب ما هو أن تغتسل مرة واحدة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا كما نص عليه الشافعي وإليه ذهب الجمهور، أي أنها تفعل ذلك تطوعا. قال الليث ابن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. الليث ابن سعد أحد رواة هذا الحديث، الليث ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري، ثقة إمام، مات سنة 175. لم يذكر ابن شهاب، أي محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المدني الثقة الإمام المتوفى سنة 125، وأيضا هو أحد رواة الحديث، لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، أي باختيارها لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، في وقت انقطاع حيضها، سواء قلنا أن تعمل بالعادة فإذا انتهت قدر عادتها اغتسلت، أو تعمل بالتمييز تغتسل. قالوا بهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. قال وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن رباح أنهم قالوا تغتسل لكل صلاة. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن المسيب والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما لعلها العصر. قال ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. قال وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود، إذن هناك أحاديث تفيد الاغتسال لكنها لا تصح. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا شك إن شاء الله، هذا كلام الشافعي، ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها، هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، وعبارتهم متقاربة والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله، والكلام النووي هذا في شرح مسلم. أحد الإخوة يقول أين نجد هذا الكلام، عندما نقول قال النووي ولا نبين الموضع فالمقصود أنه في شرح مسلم. وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة. إذن المستحاضة تغتسل مرة واحد، وما كانت تفعله أم حبيبة هو تطوع منها. هنا فائدة، قال المنذري رحمه الله المستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم خمس: حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش، سبق معنا حديثها في الصحيح، وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. مستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم خمس: حمنة بنت جحش وأختها أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية وسودة بنت زمعة. قال المؤلف وفي رواية لمسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أي قدر عادتك، هذه مستحاضة أرجعها إلى عادتها. وتقدمت رواية البخاري في حديث فاطمة: فإذا ذهب قدرها فاغتسلي، ذهب قدرها أي قدر الأيام التي كانت تحيضها. ومن أصرح ما جاء في ذلك ما روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذه عبارة واضحة، لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، عادتها السابقة من تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك يعني تجاوزت هذا القدر فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. شرحنا موضوع الترجم أو الاستثفار أو العصب. هنا امكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال النووي رحمه الله: دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه. يعني الآن هي تغتسل والدم مستمر، لكنها تغتسل متى؟ بعد مضي قدر عادتها. دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه. قال: اغتسلي وصلي، أي الصلوات المكتوبة وغيرها. قال: وفي رواية أي لمسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخت زوجته صلى الله عليه وسلم. قلنا أن أم حبيبة أخت من؟ أخت زينب بنت جحش، ومعناه قريبة زوجه صلى الله عليه وسلم، ختنة رسول الله أي قريبة زوجته أو زوجه. قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن بفتحتين، وهم أقارب زوجة الرجل. أقارب زوجة الرجل يعني أخت الزوجة مثلا يقال لها ختن وختنة. والأحماء أقارب زوج المرأة، أحماؤها يعني المرأة أخو زوجها من أحمائها وأبو زوجها كذلك. والأصهار يعم الجميع، الصهر يشمل أقارب الزوج وأقارب الزوجة. قالت: ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، أي زوجة لعبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. في الكوكب الوهاج يقول: فكان بينه صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف أسلوفة، أسلوفة ويقال هما سلفان بالكسر، أي متزوجا الأختين. يعني هذا أيضا كان يستعملونه في حق الرجال، يقال فلان سلف لفلان، ليس فقط عندنا في العرف يستعملون في حق النساء فلان سلفة لفلان لفلانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف سلفان أي متزوجا أختين. أن أم حبيبة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين رضي الله عنه، يعني أصيبت بالاستحاضة 7 سنوات. وفي رواية لمسلم قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب، في مركن. والمركن كما يقول القرطبي هو الإجانة، وهو القصرية التي تغسل فيها الثياب، يعني شيء مثل الطشت أو أعمق، مثل نقول نحن الماجور، الماجور الذي يعجن فيه، هكذا كنا نقول، ما أدري الآن ماذا يسمى ماجور. مركن كانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش رضي الله عنها حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال النووي رحمه الله معناه أنها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء. ثم يقول ثم إنه لابد أنها كانت تنظف بعد ذلك أو تنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. المقصود أنها الدم كان مستمرا بها حتى إنها تغتسل، وأيضا هذا الدليل على أن المستحاضة تغتسل والدم مستمر، فهي تغتسل والدم يعلو الماء أو يظهر أثره في الماء. حديث الذي بعدها 55 بعد 200 روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة واتست تحتها وهي تصلي. وروى البخاري عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. قال حافظ قيل إن هذه المرأة سودة بنت زمعة وقيل زينب بنت جحش. قال ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من طريق أبي ذر الهروي أنها أم حبيبة بنت أبي سفيان. لعل الأرجح والله أعلم أنها هي سودة، لأن هذه هي الزوجة الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر أنها استحيضت اعتكفت وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة، كناية عن الاستحاضة كما يقول القسطلاني ترى الدم والصفرة، واتست تحتها وهي تصلي، يعني تضع تحتها الطست أو تقف فيه، والطست والطشت والطشت شيء واحد، فتستقبل الدم الذي ينزل أو تحتاط، يعني تحتاط لو نزل شيء يكون فيه، معلوم أن المستحاضة تعصب وتضع شيئا وتتلجم وتستثفر، ولكن لعل تفعل ذلك احتياطا. قال ابن بطال في شرح البخاري قال المهلب فيه من الفقه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصلاة. الآن تعتكف الآن وتصلي وهو عرق كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتكفت في المسجد. قال والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ولا الاعتكاف فيه. وفيه دليل على إباحة الاعتكاف، قال عبد الواحد وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول أو المذي أو به جرح يسيل، قياسا على المستحاضة، انتهى من ابن بطال. وروى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة. كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه وتقريره، هكذا قال القسطلاني مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كنا لا نعد، وهذا له حكم الرفع، كنا لا نعد الكدرة والصفرة. في الفتح يقول أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، وفي الحقيقة يعلوه اصفرار ويعلوه كدرة، والكدرة مثل التراب أو الشيء المتغير. في المبدع من كتب الحنابلة يقول الكدرة والصفرة كالصديد يعلوه صفرة وكدرة. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي من الحيض لا نعدهما حيضا، لا نعدهما شيئا من الحيض. عند أبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهذه زيادة مهمة هذه زيادة مهمة، الصفرة والكدرة بعد الطهر. الصفرة والكدرة لها أحوال، لها أحوال. الحال الأول ما نزل بعد تمام العادة وتحقق الطهر. الطهر يتحقق بالجفاف أو بالقصة البيضاء. ما نزل من الصفرة والكدرة بعد تحقق الطهر فليس حيضا كما قالت أم عطية رضي الله عنها. قال ابن رجب إن انقطع الدم بعد تمام العادة ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض فالصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون حيضا وإن تكرر، حتى لو تكررت الصفرة، لكن جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد تمام العادة، رأت الطهر. وهذا يحصل لكثير من النساء أنها ترى الجفاف والنقاء التام فحكمنا بطهرها، لا سيما هذا إذا كان في نهاية العادة، انتهت مدتها، فمجرد ما ترى الجفاف تكون قد طهرت. فلو رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فهذه لا تعد شيئا. قال ابن رجب وقد قال أكثر السلف، وقد قال أكثر السلف إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي. قال ممن روي ذلك عنه عائشة وسعيد ابن مسيب وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية وغيرهم، قال وحديث أم عطية يدل على ذلك. لأن هذه الحالة الأولى صفرة أو كدرة بعد تحقق الطهر. حالة الثانية ما نزل زمن العادة متصلا بدم، يعني قبل الطهر، فهذا حيض. يعني المرأة مثلا ربما يأتيها 5 أيام دم صريح ثم لا ترى طهرا لا جفافا ولا قصة ثم ترى صفرة أو كدرة فهذه يحكم بأنها حيض، لما روى مالك في الموطأ عن أم علقمة أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف قطن. الدرجة هذه وعاء صغير تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها كما ذكر في النهاية، يبعثن إلى أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف يعني القطن فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه هذا عند مالك، وراه البخاري معلقا في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره. إذن هذا الصفرة والكدرة المتصلة بالدم هذه حيض. حالة الثالثة ما نزل زمن العادة غير متصل بالدم، يعني ربما جاءت المرأة في وقت دورتها فلم ترى دما لكن رأت صفرة أو كدرة فهذا فيه خلاف. الصفرة والكدرة زمن العادة إذا لم يتصل ذلك بالدم، والجمهور والجماهير على أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، والخلاف مع جماعة من السلف. يقول ابن رجب رحمه الله ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها فرأت فيها صفرة أو كدرة فإن ذلك يكون حيضا معتبرا، وهذا قول جمهور العلماء حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم عبد الرحمن ابن مهدي وإسحاق ابن راهوية، ومرة خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة. قال ولكن ذهب طائفة قليلة منهم الأوزاعي أبو ثور وداود وابن المنذر، أوزاعي أبو ثور وداود وابن المنذر هؤلاء فقهاء كبار، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضا حتى يتقدمه في مدة العادة دم. حتى يكون هناك دم، انتهى كلامه. ونحن نفتي بهذا المذهب، مذهب الأوزاعي وأبي الثور وأبي داود وأبي المنذر، أن الصفرة والكدرة إذا لم تتصل بالدم ولو كانت في زمن العادة فإنها لا تكون حيضا. حالة الرابعة ما نزل من الصفرة والكدرة قبل العادة، قبل العادة. وهذا فيه خلاف أيضا، والأظهر أنها ليست بشيء، ليست بشيء. فهذه أحوال أربعة للصفرة والكدرة. هنا فائدة في علامة الطهر من الحيض، وقد ذكرتها مجملة، الجفاف والنقاء أو القصة البيضاء. قال النووي رحمه الله: وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة، هذا اللي نسميه الجفاف أو الجفوف أو النقاء. إذا احتشت المرأة وضعت قطنة ونحوها خرجت نظيفة، ليس عليها دم ولا صفرة ولا كدرة، ثلاث. قال: وسواء خرجت رطوبة بيضاء هي القصة أم لم يخرج شيء أصلا، قد يخرج هذا وقد لا يخرج. وهنا فائدة في القصة ذكرها، وأن القصة البيضاء هي شيء إما لون أبيض كالجص أو الجير، وإما لون شفاف، وإما لون شفاف يعني ليس أبيض. قال: قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا الشافعية: الترية، الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة، تكون على القطنة أثر لا لون، لا صفرة فيها لا كدرة. قال: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. يقول النووي: قلت الترية بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة. وذكر حديث عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال: والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص الجير، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص. قال المؤلف: باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. الحديث 56 بعد 200: روى البخاري ومسلم عن معاذة العدوية، معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية، أم الصهباء، امرأة صلة ابن أشيم، امرأة صلة ابن أشيم، وهي تابعية ثقة، وكانت من العابدات كما ترجم لها ابن الملقن رحمه الله في فوائد أحكام الأحكام، كانت من العابدات. روي أنها لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت 83 رضي الله عنها. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال أي ما شأنها، والبال الشأن والحال، ما شأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وللبخاري: أتجزي إحدانا صلاتها، أي أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت، أتجزي أي أتقضي. فقالت عائشة: أحرورية أنت، بفتح الحاء المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء بالمد. وحكى أبو عبيدة قصرها حرورة، هي قرية قرب الكوفة على بعد ميلين من الكوفة كما قاله السمعاني، وكان أول اجتماع الخوارج بهذا المكان. وقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، يقال للخوارج أو الخارجي حروري، وكثر استعمال اللفظ فيهم حتى صار اسما لكل خارجي. أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج؟ قال القاضي عياض رحمه الله: إنما قالت عائشة لها هذا الكلام لأن طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة. ما حجتهم؟ قالوا: إذ لم تسقط عنها في كتاب الله، على أصلهم في رد السنة على خلاف بينهم في المسألة، قال القاضي: وقد أجمع المسلمون على خلافهم، وأنه لا صلاة تلزمها ولا قضاء عليها، وأنها ليست مخاطبة بالصلاة. هذا الاحتمال الأول، حرورية يعني توافقين رأي الخوارج هؤلاء، أو هناك احتمال ثاني كما سيأتي أنك تتكلفين يعني تفعلين مثل الخوارج في التكلف والتعنت. قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك أو ذلك، كسر الكاف وفتحها كما في المرقاة، كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر أي معاشر النساء بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. احتجت عليها بالسنة، السنة لم تثبت قضاء، ولم تذكر لها الفرق بين الصلاة والصوم، ولكن احتجت بالنص. قال ابن الملقن رحمه الله في فوائد عمدة الأحكام: إنما أنكرت عائشة لكونها فهمت أن السؤال سؤال منكر، أن السؤال سؤال منكر لا مستفهم، أي هذه الطريقة طريقة الحرورية في الإنكار، وبينت الطريقة فأجابتها بأني أسأل سؤال مستفهم لا منكر، ففرقت عائشة لها بالنص، لأنه أبلغ وأقوى في الرد على المخالف بخلاف الفرق المعنوي، فإنه عرضة للمعارضة. يعني لو جلست تقول لها الصلاة تتكرر كثيرا فهناك مشقة في قضائها، بخلاف الصوم لا يتكرر، فليس هناك، لو فرقت بالفرق المعنوي فهو عرضة للمعارضة والمناقشة، لكن هي فرقت بالنص، لم نكن نؤمر بهذا وكنا نؤمر بهذا. قال: وقد اكتفت في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به. هناك مسألة في الأصول، وأن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد، وهذا يحتج بهذا الحديث على هذه القاعدة، إنه ما يثبت القضاء في ذمة أحد إلا إذا أمر الشرع بالقضاء. عائشة تقول: لم نكن نؤمر بقضاء الصلاة. الشيخ تقي الدين يرى، تقي الدين من دقيق العيد، أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فالحيض يتكرر، فلو وجب القضاء لوجب بيانه، وحيث لم يتبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بقرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. والطيبي في شرح المشكاه يقول: هذا من قيل من الأسلوب الحكيم، أي دع السؤال عن العلة إلى ما هو أهم، ما هو الأهم من متابعة النص والانقياد للشارع. عندما نقول الحائض لا تقضي الصلاة، هذا عام مخصص، فالحائض تؤمر بقضاء بعض الصلوات، تؤمر بقضاء بعض الصلوات. نبه على هذا ابن رجب رحمه الله فقال: وإنما يسقط عن الحائض قضاء الصلاة التي استغرق حيضها وقتها، الصلوات التي وجدت بعد الحيض إلى قبل الطهر، هذه كلها ساقطة، ولم تكن مجموعة إلى ما قبلها أو بعدها، فإن لم يستغرق حيضها وقت الصلاة بل طهرت في آخر الوقت أو حاضت بعد مضي أوله، ففي لزوم قضائها خلاف. عندنا مسألتان مشهورتان: الحائض إذا المرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة، أذن عليها الظهر مثلا ثم حاضت، فهل تؤمر بعد انتهاء حيضها وطهرها بقضاء هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها أم لا؟ المرأة إذا دخل عليها الوقت ثم حاضت، فمذهبنا مذهب الإمام أحمد أنه لو دخل عليها الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام ثم حاضت، فإنها بعد طهرها تؤمر بقضاء هذه الصلاة. مذهب الشافعية أنه ليس تكبيرة الإحرام، لو دخل عليها الوقت وهي طاهرة بقدر ما يتسع للصلاة، 5 دقائق مثلا، 10 دقائق وهي طاهرة، فإذا تؤمر بقضاء هذه الصلاة. هذه المسألة الأولى، ومالك عنده روايتان وكذا. مسألة الثانية، مسألة إذا طهرت الحائض قبل المغرب فلا شك أنها ستصلي العصر، لكن هل تؤمر بصلاة الظهر أيضا التي قبل العصر، لأن الظهر والعصر تجمع مع العصر؟ وإذا طهرت قبل الفجر فلا شك أنها ستصلي العشاء، لكن هل يلزمها أيضا أن تصلي معها المغرب؟ فجمهور الفقهاء على ذلك، أنها إذا طهرت في وقت صلت الصلاة وما يجمع إليها قبلها. طهرت في العصر تصلي الظهر مع العصر، طهرت قبل الفجر تصلي المغرب مع العشاء، وهذا يجهله كثير من الناس للأسف. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة. روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. يعني الخلاف هنا مع أبي حنيفة عن حنفية والحسن والثوري، وأما الجماهير التابعين وجمهور الفقهاء فيرون أن تصلي الصلاة التي قبلها، والدليل على ذلك آثار الصحابة. فقد روى الأثرم وابن المنذر: هل نقول أن تصلي بعد الطهر فرضين من قبل الطهر؟ لا، ليس صحيح بهذا القيد. يعني مثلا لو طهرت المرأة بعد الظهر ماذا يلزمها؟ يعني طهرت قبل العصر ماذا يلزمها؟ يلزمها الظهر فقط. طيب لو طهرت قبل طلوع الشمس ماذا يلزمها؟ يلزمها الفجر فقط. فلا، هذه القاعدة غير صحيحة. ما الأثر؟ أثر عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس قال: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. هذا الأثر. وعلى الفقهاء قالوا: إن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر. هذه الصلوات المجموعة هذه هي كالوقت الواحد، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. انتهى كلام نخدام. باب خمس من الفطرة. حديث 57 بعد 200، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. قال الخطابي: معنى الفطرة ها هنا السنة. وقال النووي: وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا. فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي. قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء. فطرة سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين. خمس من الفطرة من الدين أو من السنة، سنة الأنبياء وقال الحافظ الفتح: ورد القاضي البيضاوي الفطرة في هذا الحديث إلى مجموع ما ورد في معناها، وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة، فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليها. كأنها أمر جبلي فطر عليها الناس، لأنها أمور نظافة. الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة، والشك من الراوي كما ذكر النووي رحمه الله. وأيهما أبلغ هنا أو أقرب الأحاديث؟ جملة خمس من الفطرة. يقول بدقيق العيد: دلالة من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر. الفطرة خمس، هذه كأنها حصر. سيأتينا أن الفطرة عشر، وهي أكثر من أن من الفطرة عشر من الفطرة دي كما سيأتي في الحديث، وهي أكثر من ذلك. فخمس من الفطرة هو أقرب للواقع بمن التي للتبعيض. وقد ثبت، يقول: وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك، على هذه الخمس، فدل على أن الحصر فيها غير مراد. واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة. يعني لو قلنا أن هذه الصيغة الراوي سمعها ولم يعني لم يتوهم الفطرة خمس، فقيل برفع الدلالة، وأن مفهوم العدد ليس بحجة، يعني لا دلالة، خمس عشر العدد مفهوم العدد لا حجة فيه. وقيل بل كان صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة، حصرها في الخمس ثم أعلم بالزيادة فزاد. وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر هذا الخمس، من بين العشرة والأكثر خمس هذه مؤكدة، كما حمل عليه قوله الدين النصيحة بصيغة الحصر، الدين النصيحة، كأن الدين معصور في النصيحة، والحج عرفة، للتأكيد هذا. الحافظ يقول: ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا: من لم يؤخذ شاربه فليس منا، قال: وسنده قوي. وخرجه أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه، وزاد فيه حلق العانة وتقليم الأظافر، فتكون هذه الثلاثة مؤكدة، ثم يضاف إليها الختان فمؤكد أيضا. هنا خمس من الفطرة، قال: الختان. الختان مصدر ختن، أي قطع، وختان الرجل يكون بقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، حشفة هي رأس العضو. وفي المرأة بقطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذارا، الإعذار بالراء، وختان المرأة خفضا. قال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارا، والخفض يختص بالأنثى، نقله الفتح. يعني لما يقال خفاض الإناث وخفض الإناث هذا خاص بالإناث، لكن إعذار، إعذار الرجل وإعذار الصبي وإعذار الفتاة أيضا. واختلف في حكم الختان، فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه على الذكر والأنثى. هنا من باب الفائدة وأن نتأمل صنيع العلماء في الاستدلال، ننقل ما ذكره الحافظ الفتح من استدلال من أوجب الختان. يقول: واستدل من أوجب الاختتان بأدلة. أول: أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة بفمه. يعني قلفة حبس النجاسة، طيب لو إنسان حبس نجاسة في فمه تطلب صلاته، فهكذا أيضا القلفة هذه تحبس النجاسة وتعقب. أنا هدفي أن أذكر هذه الأدلة بتعقباتها لتروا صنيع أهل العلم، وتعقب بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم، بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن. طب النجاسة إذا كانت في حكم الباطن كان معفوا عنها، يعني النجاسة داخل الإحليل وداخل الأمعاء معفوا عنها لأنها في حكم الباطن. فالفم، فالمقصود أن القياس هذا لا يصح. من تعقب يقول القياس لا يصح، الفم في حكم الظاهر، فلو وضع فيه نجاسة وأمسكها في فمه لم تصح الصلاة، بينما القلفة هذه في حكم الباطني وهذا معفون عن النجاسة فيه. قال الثاني، الدليل الثاني ما أخرجه أبو داود من حديث كليب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقي عنك شعر الكفر واختتن، لما أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، مع ما تقرر من أن خطابه للواحد يشمل غيره، خطابه للواحد خطاب للعموم كما في الأصول حتى يقوم الدليل الخصوصية. قال وتعقب بأن سند الحديث ضعيف، وقد قال ابن المنذر لا يثبت فيه شيء. قال الثالث، الدليل الثالث جواز كشف العورة من المختون. طيب ما تقول لنا أنه صغير؟ لا، وسيأتي أنه إنما يشرع لمن بلغ وقت وجوب الختان هو البلوغ أو شارف البلوغ. طيب ما الحجة هنا؟ جواز كشف العورة للمختون وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، فلو لم يجب الختان لما أبيح ذلك. هذه حجة مشهورة على إجابة الختان، يعني لو لم يكن الختان واجبا لما أجزنا هذا الحرام، كشف العورة والنظر إليها. وأقدم من نقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سريج، وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم، والنظر إليها يباح المداوات، يعني لا يقال كشف العورة فقط لا يكون إلا لواجب، بل يباح للمصلحة وللحاجة كالمداوات، وليس ذلك واجبا إجماعا. قال وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى. وقال غيره قد يترك الواجب لغير الواجب، قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية، ترك الإنصات، وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة ليست واجبة سجود التلاوة، وكشف العورة المداوات إلى آخره. وذكر أدلة كلها متعقبة إلى أن قال الدليل السابع، قال البيهقي أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين مرفوعا اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قدوم هذه يعني الآلة الفأس، أو القدوم مكان وموضع. اختتن إبراهيم عليه السلام وابن 80 سنة، وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم التي أرى حنيفة. صح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة ومنهن الختان. قال والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا. انظروا إلى تركب الحجج هذه، هذه إبراهيم فعل ذلك وعمره 80، وأضافوا إلى ذلك وقالوا لابد أنه أمر بذلك، قد جاء في هذا في حديث أن الله أمر بذلك، ونحن أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وهذا أيضا من الكلمات التي أتمها وابتلي بها، والابتلاء غالبا يكون في شيء واجب. قال الحافظ وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب، فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل. نحن مأمرون باتباع إبراهيم عليه السلام، لكن الأشياء التي يفعلها قد تكون مندوبة فيكون فعلنا مندوبا، قد تكون واجبة عليه فيكون فعلنا واجبا، فلابد أن نعلم على أي وجه فعله إبراهيم عليه السلام. قال وقد قال الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون. هل كل شيء نتبع فيه يكون واجبا؟ لا، ما فعله على سبيل الوجوب فاتباعنا له واجب، وما فعله على سبيل الندب فاتباعنا له مندوب. قال: وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب، وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. انظروا إلى هذا الاحتجاج، هذا كلامه كله في الفتح. وعلى كل كما قلت، الختان واجب في مذهبنا ومذهب الشافعية على الذكور والإناث، ووجوبه على الذكور قوي، وأما إيجابه على الإناث فليس قويا. قد جاء في حديث أنه مكرمة، أنه سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، ويفتي كثير من مشايخنا بأن ختان الإناث ليس واجبا بل هو مستحب، وقد لا يفعل، يعني ينظر إلى الحالة هل تحتاج له الفتاة أو لا تحتاج. وأما وقت الختان متى يختتن الإنسان، فمذهبنا أنه يجب بالبلوغ، وقت الوجوب والبلوغ، ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا، فإن خاف سقط الوجوب عنه، وفعله في زمن الصغر أفضل إلى التمييز إلى 7 سنين، لأنه أسرع برأا يشفى سريعا ينشأ على أكمل الأحوال. وفي المذهب أنه يكره الختان في اليوم 7 ومن الولادة إلى اليوم 7 للتشبه باليهود، يعني عندهم أن الأفضل من بعد 7 إلى سن التمييز. الختان قال: والاستحداد، استحداد وهو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهو الموسى، وهو سنة، إنه يقول وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة. النورة هذا مزيل للشعر، كانوا يستعملونه النورة كما في المصباح المنير، حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط توضع على الكلس من زرنيق وغيره، تستعمل إزالة الشعر. وتنور الطلا بالنورة، ونورته طليته بها، قيل إنها عربية وقيل معربة. قال ابن الدقيق العيد رحمه الله: والأولى في إزالة الشعر هنا، يعني في شعر العانة، الحلق اتباعا للدليل، ويجوز النتف بخلاف الإبط، فإنه بالعكس، الإبط ينتف. لماذا؟ لأنه تحتبس تحته الأبخرة تحت العرق، فاحتاج النتف أن يؤخذ الشعر من أصوله، بخلاف العانة. والشعر بالإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى، فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب، فصلوات الله وسلامه عليه. يقول حلق العانة ونتف الإبط. وأما ما هي العانة، فابن الدقيق يقول: قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج، وقيل هو منبت الشعر، تسمى منبت الشعر نفسه يسمى العانة، فيقال حلق العانة أي حلق ما على هذا المنبت. وقال النووي رحمه الله: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، كذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر أيضا. قال: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، كذلك يقول: وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس الذي سيأتي معنا: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، يعني هذا الحد الأقصى، لا أنهم وقت لهم الترك 40، بل قد تفعل ذلك أسبوعيا لكن لا تزد على 40. قال: وتقليم الأظفار، والتقليم تفعيل من القلم، القلم وهو القطع. وقع في حديث ابن عمر قص الأظفار، يعني لاحظوا هناك فرق بين التقليم وبين القص. حافظ يقول: وقع في حديث ابن عمر قص الأظفار، كما في حديث الباب عند البخاري وفي حديث عائشة وأنس قص الأظفار. والتقليم أعم، التقليم القطع، يقطع بسكين، يقطع بآلة، وأما القص فبالمقص. والأظفار جمع ظفر بضم الضاء والفاء وبسكونها ظفر، ظفر وظفر، وحكي الكسر ظفر، والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر، ما زاد على رأس الأصبع، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة. انتهى كلام الحافظ. وقال ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث. ترتيب الأصابع يبدأ بالسبابة إلى آخره. يقول لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، ويبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخره. وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه كالنووي، وقال كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، قال وهو قبيح عندي بالعالم. ولو تخيل متخير أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيها ذلك، قال نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، وهو كان يعجبه التيامن صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يبدأ فيقلم يده اليمنى قبل اليسرى، كذلك في الرجل، في الرجلين. قال الحافظ ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، لا في الخميس ولا في الجمعة لم يثبت ذلك. قال ونتف الإبط بكسر الهمزة والباء وسكونها إبط وإبط، ويذكر ويؤنث الإبط هذا، وتأبط الشيء وضعه تحت إبطه. والنووي يقول هو سنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. الأفضل فيه النتف لما ذكرنا أنه يوضع في الشعر، وأنه يستخرج الأبخرة والعرق الشال الداخل. قال وقص الشارب، وقص الشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، الشارب. واختلف في جانبيه وهما السبالان، السبالان، فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما، وقيل هما من جملة شعر اللحية. هنا سنذكر كلام الحافظ وإن كان طويلا شيئا ما في القص والحف والحلق، لأن يعني كثيرا من الناس يلتبس عليهم الأمر، هل الحلق بدعة؟ أولا مذهبنا مذهب الحنابلة كراهة الحلق، كراهة الحلق، وإنما يرون القص والحف، والحف المبالغة في القص. الحافظ يقول وأما القص فهو الذي في أكثر الأحاديث كما هنا، وفي حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم، وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر في أول الباب عند البخاري، ورد ورد الخبر بلفظ الحلق وهي رواية النسائي، وسيشير أنها إلى أنها شاذة ويحتمل أن تكون محفوظة، لكن وأنا لم أقف على هذه الرواية، بحثت عنها قبل مدة ولم أقف. قال وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب، لكن رواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ القص. يعني هذا محمد بن عبد الله بن يزيد هو الذي تفرد عن سفيان بن عيينة فرواه بلفظ الحلق. قال وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهري كلها بلفظ القص. وقع عند النسائي من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة بلفظ تقصير الشارب، تقصير. قال نعم وقع الأمر بما يشعر بأن رواية الحلق محفوظة، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ جز، الشوارب. يعني الحافظ يقول إن لفظ جز قد يفيد أن لفظ الحلق محفوظة وليست شاذة، ولكن هذا والله أعلم بعيد، لأن الجز لا يعني الحلق، الجز يعني الاستئصال لكن بلا حلق، الجز يكون بالمقص وليس بالموسى. قال: وحديث ابن عمر المذكور في الباب الذي يليه بلفظ أحفوا الشوارب، وفي الباب الذي يليه بلفظ انهكوا الشوارب، فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة، لأن الجز قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، يعني مبالغة في القص هذا الجز. يقول يعني جز الغنم يعني يأخذ الصوف على آخره. قال: والإحفاء الاستقصاء، ومنه حديث حتى أحفوه بالمسألة. قال أبو عبيد الهروي: معناه إلزقوا الجز بالبشرة. قال الخطابي: هو بمعنى الاستقصاء والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة. طيب، الطحاوي نقل عن الطحاوي يقول: لم أرى عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه عن الشافعي. قال: وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير. وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة، يعني تغيير خلق الله الإحفاء عنده. قال: والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين، يعني مالك يحمل الإحفاء على ماذا؟ على إحفاء ما نزل على طرف الشفة، فيؤخذ حتى يبدو طرف الشفة الأحمر هذا. وقال أشهب: سألت مالكا عمن يحفي شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس. مالك يراها بدعة، يعني مالك ينكر الإحفاء فضل عن الحلق. وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب. قال الحافظ: وليس ذلك معروفا عند أصحاب الشافعي. قال الطحاوي: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. نقل قبلها أن الإحفاء عندهم أفضل، ثم قال هنا: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أثرم: كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا، ونص على أنه أولى من القص. وقال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة. أنا كل هذا أقرأه من كلام الحافظ بن حجر، نقول هذا. قال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجز والإحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال، وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. قال حافظ: قلت هو الطبري، يعني الطبري يرى التخيير بين الاستئصال وبين القص. قلت هو الطبري، فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين، ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال، ثم قال: دلت السنة على الأمرين إحفاء وقص. قال: ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. الحافظ يقول: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. قول الطبري بماذا؟ بالتخيير بين الاستئصال مذهب الكوفيين وبين مذهب مالك في القص. يرجح ذلك ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. وذكر الحافظ أحاديث في القص ومشهورة، ثم وعن بعض الصحابة في القص، ثم قال: وأما الإحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. قال: فكان ابن عمر يستقرض سبلته، يعني يستعمل المقراض المقص، فيجزها كما يجز الشاة أو البعير، أخرجه الطبري والبهقي. لكن هذه السبلة والسبالة أخرجها من طريق عبد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق، يعني قريبا من الحلق. قال هذا لفظ الطبري، هذا ليس حلقا لكن مبالغة. قال في رواية البيهقي يقصون شواربهم مع طرف الشفة. وأخرج الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم. عن من؟ عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة. قال وتقدم في أول الباب أثر ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، لكن يقول لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها طرف فقط ولا يستوعب بقيتها، نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك ومخالفة المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك. يعني يميل الحافظ إلى أن من جاء عنهم الحف أنهم كانوا يزيلون ما على الطرف الشفة، الطرف الإطار هذا الأحمر. وفي الحقيقة لم ينقل عن أحد الحلق التام إلا ما الأثر عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة. قال حافظ عن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه، ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك، وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك. قال وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. انتهى كلامه. قريب منه ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قص الشارب سنة عند الجمهور وأوجبه ابن حزم رحمه الله. قال النووي رحمه الله ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، ومخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة، بخلاف الإبط والعانة. يعني إذا جعلت من يقص لك الشاربك ليس هناك حرج، بخلاف أن ينتف لك الإبط أو يحلق العانة. وأما حد ما يقصه إنه يقول فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله. وأما روايات أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.